بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآل الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. وصل بنا المقام إلى الماء الكثير من أقسام الماء الذي ليس له مادة، من أقسام الماء المطلق ليس له مادة، الماء الكثير. هذا الماء الكثير الذي يبلغ الكور، وقلنا سابقا أن الكور ما كان مقداره 384 لتر. الماء الكثير تنجسه لا ينفعل بملاقاة النجس، لا يتنجس بملاقاة النجس فقط، بل لا بد من تنجسه أن يتغير لونه أو طعمه أو رائحته. من عندما نقول يتغير لونه أو طعمه أو رائحته، أن يكون هذا التغير مستند إلى النجاسة، بلون النجاسة، بطعم النجاسة، برائحة النجاسة. لكن على ما سيأتي لا نشترط أن يكون أن يتغير بنفس اللون. فالدم أحمر، لا نشترط أن يكون تغير الماء بأن يكون أحمر، سوف تأتي. أهم شيء لدينا أن يكون تغير الماء سببه النجاسة، يعني هذا التغير مستند إلى أوصاف النجاسة. سوف يقسم التغير هنا إلى قسمين: قسم تغير فعلي أي حسي، هذا الحس يدرك بالحواس، لون يتغير لون الماء أدرك بحاسة البصر، رائحته بالشم، طعمه بالذوق، فهذا تغير أسميه حسي. هنالك تغير بحكم الحسي، هذا الذي يكون بحكم الحسي يأتي به تفصيل في مسألة 33، لأن هذا ما يطلق عليه بعض الفقهاء، يسمونه التغير التقديري. عندما ندخل في مسألة 33 سوف نبين ذلك الآن، حتى الطريق مالتنا والخريطة مالتنا الراسمينها بذهننا تكون واضحة. وهي قسمنا الماء سابقا، الماء المطلق إلى ما لا مادة له وله مادة. دخلنا بالماء المطلق الذي لا مادة له، قسمناه إلى قليل، وحكمنا وعرفنا حكم الشارع بتنجسه، وأنه يتنجس بمجرد ملاقاة النجاسة، إلا إذا كان متدافعا بقوة تختص النجاسة فقط بموضع الملاقاة. أتينا للثاني من الماء الذي ما لا مادة له وهو الكثير، هذا ينفعل بملاقاة، لا ينفعل بملاقاة النجاسة، وإنما إذا تغير لونه طعمه رائحته، بتغير بلون النجاسة أو رائحتها أو طعمها، تغير فعلي أي حسي، أو ما هو بحكم الحسي كما سيأتي في مسألة 33. ندخل الآن إلى مسألة 33. بمسألة 33 نحتاج إلى فد مقدمة. هو قدم بالمسألة اللي قبلها، قال إذا تغير النجس، إذا تغير الماء بلون النجاسة وطعمها ورائحتها، هذا دليل، هذا يبين لنا أن الماء، أن النجاسة لها أوصاف، من لون، من طعم، من رائحة، حتى نقول أن الماء تغير. لكن لو كانت لدينا نجاسة لا وصف لها، مثلما أن الماء عديم اللون والطعم والرائحة،
كانت لدينا نجاسة لا وصف لها وقعت في الماء. هل نحكم على هذا الماء بأنه تنجس أم لا؟ سوف يجيب الفقيه في هذه المسألة على هكذا سؤال، وهو أن النجاسة إذا لم يكن لها وصف ووقعت في ماء، هل يتنجس ذلك الماء أم لا؟ هذا واحد. ثانيا، لو كان لدينا ماء له وصف طبيعي، مو أديم اللون والطعم والرائحة، لا، كان يتصف بصفة طعمه كذا، لونه كذا، رائحته كذا، لكنه وصف طبيعي للماء ووقعت فيه نجاسة، تلك النجاسة التي وقعت فيه وصفها يوافق وصف الماء. الآن إذا هو وصف الماء على فرضية أن وصف الماء أحمر ووقعت فيه نجاسة وصفها أحمر، هل يتنجس الماء المطلق أم لا يتنجس؟ يجيبنا الفقيه هنا بالفرضين الأولين أن هذا الماء لا يتنجس. هاي الفرضين الأولانيات اللي راح تجينا بمسألة 33، وهي أن النجاسة لا وصف لها أو وصفها يوافق وصف الماء، يعني لها وصف لكن وصفها يوافق وصف الماء، وقعت في الماء. هنا عند السيد دام ظله لا نحكم بنجاسة ذلك الماء. راح يعطيني فرض ثالث في المسألة، أنه لدينا ماء، هذا الماء كان عديم اللون والطعم والرائحة، وقع فيه صبغ أحمر أدى إلى أن يكون هذا الماء المطلق لونه أحمر، لكن بشرط أنه لم يخرج من الإطلاق إلى الإضافة، بقي ماء مطلق وقع فيه دم. الفقيه هنا عند السيد السيستاني يجيب عن هذا السؤال، سيدنا عندنا ماء مزج بالصبغ الأحمر فصار لونه أحمر لكن لم يصر مضافا، بقي على إطلاقه، وقعت فيه نجاسة لونها أحمر، ماذا سوف تحكم؟ هنا سوف يحكم بالاحتياط اللزومي الاجتناب عن ذلك الماء. هذه ثلاثة فروض في مسألة 33، بحيث هذا الذي الفرض الأخير هذا لم يميزه الحس، حسي، هذا الذي نسميه بحكم الحسي، حسي، احنا عندنا التغير الحسي قلنا بحيث يدركه الحواس، فلو أتينا وقلنا هنا بأن التغير الحسي الفعلي يدركه الحواس وإن لم يميزه، ما راح أميزه، هنا يدرك بالحواس لكن لم يتم تمييزه. السبب في ذلك لغلبة صفة عارضة عليه، لأن هنالك صفة غالبة على ذلك الماء هي التي تغلبت صفتها على صفة النجاسة، بحيث لو لم تكن تلك الصفة موجودة، الصفة العارضة على الماء، لأدركت صفة النجاسة بالحواس. فهذا بحكم الحسي، هسه صار عندي، هذا يسمى بحكم الحسي. فصار بيان المسألة: ما يمكن أن يدرك بالحواس نحكم عليه أنه يتنجس، وما لا يمكن إدراكه بالحواس لا يتنجس. المثاليين الأولانيات ما يتنجس لأنه لا يدرك بالحواس، المثال الأخير يدرك بالحواس، لكن هنالك صفة عارضة هي صفتها غلبت على صفة النجاسة. نقرأ المسألة 33: إذا كانت النجاسة لا وصف لها أو وصفها أو كان وصفها يوافق الوصف الذي يعد طبيعيا للماء، في مياه كبريتية أوصافها نجيب نجاسة، هاي النجاسة توافق أوصاف المياه الكبريتية، لم ينجس الماء الكر بوقوعها فيه، لو وقعت فيه تلك النجاسة وقعت في هذا الماء، الماء الكر لم ينجس، وإن كانت النجاسة بمقدار لو كان لها وصف خلاف وصف الماء لغيره. أما إذا كان منشأ عدم فعلية التغير عروض وصف غير طبيعي للماء يوافق وصف النجاسة، كما لو مزج بالصبغ الأحمر مثلا قبل وقوع الدم فيه، فالأحوط لزوما الاجتناب عنه، لأن العبرة بكون منشأ عدم تغير التغير قاهرية الماء وغلبته بما له من الأوصاف التي تعد طبيعية له لا أمرا آخر. بالمسألة في أمر آخر، الفرض الآخر: إذا كان وصف إذا عدم تأثر الماء بالنجاسة بسبب وصف طبيعي بالماء لا نحكم بالنجاسة، أما إذا كان هنالك وصف عرضي في الماء ووقعت فيه نجاسة يحكم بالنجاسة. هنا مثال صبغ، لنفرض فرضا آخر: لدينا ماء، ذلك الماء وقعت فيه ميتة طاهرة، الماء لا يتنجس، لكن تلك الميتة أصبح الماء في تلك الميتة أصبح الماء رائحته جائفة نتن. الآن هذا الماء صار فيه وصف عرضي غير طبيعي، وهو أن رائحته جائفة، لو وقعت فيه ميتة نجسة، رائحة الميتة كانت مثل رائحة الماء، أي وصف النجاسة يوافق وصف الماء، لكن هنالك مانع هو الذي جعلنا لا ندرك تلك الأوصاف، يعني لا نحس بها، لا نميزها بسبب وجود وصف عرضي على الماء. فإذا هي واقعا موجودة، إذن الماء متغير، لكن وصف الماء رائحته هي التي غلبت على وصف النجاسة، فهنا يحكم على الماء بأنه يتنجس. أنتقل إلى مسألة 34: النجيس حتى الماء الطاهر حتى يتنجس، الماء المطلق الكثير حتى نحكم بنجاسته، إذا وقعت فيه نجاسة لا بد أن يتغير، إما بالوصف إما باللون أو الطعم أو الرائحة. في مسألة 34: لو أن الماء تغير لكنه لم يتغير لم يتغير لونه ولا طعمه ولا رائحته، لكنه تغير أصبح غلظة، فيه غلظة أو رقة أو خفة أو ثقل أو حرارة أو برودة. هنا لا يحكم بنجاسة الماء، وإنما يكون ذلك الماء طاهرا، لأننا قلنا سابقا حتى نحكم بنجاسة الماء لا بد أن يتغير إما اللون أو الطعم أو الرائحة. يتغير لون الماء بلون النجاسة، أو طعم الماء بطعم النجاسة، أو رائحة الماء برائحة النجاسة. أما إذا تغير وأصبح حارا أو باردا أو غليظا أو خفيفا أو ثقيلا لا يحكم بنجاسة ذلك الماء. هذا ما لا يحكم بنجاسة الماء، لأن هذا الماء الكثير الذي نريد أن نحكم بنجاسته هذا لا ينفعل بالملاقات، وإنما ينفعل بالتغير بأحد تلك الأوصاف. هذا الماء في مسألة، فرض مسألتنا ب34، لو أنه صار مضافا، إذا صار مضافا لا نحكم بنجاسة، نحكم بنجاسته وإن لم يتغير باللون والطعم والرائحة، وإن كان كرا، لأن الماء الكثير، لأن الماء المضاف يتنجس بمجرد الملاقات. نقرأ المسألة. إذا فرض تغير الماء الكر بالنجاسة من حيث الرقة والغلظة أو الخفة أو الخفة أو الثقل أو نحو ذلك، نحو ذلك مثل حرارته برودته، لكن من دون حصول التغير باللون والطعم والرائحة لم يتنجس الماء الكر، ما لم يصل مضافا. ماذا ذكر ما لم يصل مضافا؟ لأنه إن صار مضافا الماء المضاف يتنجس بمجرد الملاقات. فنحن هنا نذكر، نقول أن الماء الكر لا يتنجس إذا لم يتغير لونه وطعمه ورائحته، فقد تغير وزنه ما لم يصل مضافا، وإلا لو صار مضافا حكم بنجاسته. مسألة 35، مو أنه صار، السؤال يجي أنه صار مضافا بالنجاسة، لا، مو أنه صار مضافا، تغير لونه، تغير بحيث خرج من إطلاقه إلى إضافته، إحنا ما عندنا غير النجاسة وقعت فيه، يعني هنا ما لم يصل مضافا، يعني السؤال الوارد أنكم تقصدون صار مضافا بالنجاسة، إحنا ما عندنا غير النجاسة هي التي وقعت فيه، فمية بالمية سبب صيرورته مضافا استند علما إلى النجاسة، لكنه استند إلى النجاسة مو نتيجة لون، لأن لو تغير لونه لقلنا أنه تنجس بتغير لونه، لو تغير طعمه لقلنا أنه تنجس بتغير شنو؟ طعمه، لو تغيرت رائحته لقلنا صار مضافا بسبب ما وقعت فيه. لو لم يصر، لو أنه بقي على إطلاقه لا، فمية بالمية هنالك عندما وقعت فيه النجاسة وتغير صار فيه تغير، التغير أدى به أنه يتنجس، أنه لا يتنجس، لكنه لم يصل إلى حد أن يكون شنو؟ أن يكون مضافا. الآن الأسئلة الواردة، يعني من أنه هل أنه صار مضافا بالنجاسة؟ ما عندي غير النجاسة 100%، يعني إحنا ما عندي وقعت غير النجاسة، هذا القدر الآن متيقن. أما تقصد غير ماء، ما معنى غير ماء؟ أنا عندي ماء 384 وقعت فيه نجاسة، صار حارا، صار ثقيلا، صار غليظا، لم يكن خفيفا، ما زاد وزنه صار ثقيل. هذا واحد. غليظ صار مثل الثخين، ذاك ثقيل. غليظ صار شنو؟ ثخين. أجي شو أسوي؟ أنا عندي ماء وقعت فيه نجاسة، راح أحكي ويا النجاسة، أقول هذا كور أريد لابد حتى أحكم على أنه نجس. عندي حواس، إما يتغير لونه طعمه رائحته، والتغير مستند إلى النجاسة. لم يتغير هذه الثلاثة، لم يتغير لا لونه ولا طعمه ولا رائحته، يبقى أنه شنو؟ ماء مطلق. صار غليظا، رقيقا، خفيفا، ثقيلا، باردا، حارا، خلاص. أقول ذني مو الأوصاف اللي قال لي الشارع، حكى قال لي الشارع عندما تشعر بها، تحس بها بإحدى الحواس، تقول أنه نجس، يبقى على طهارته. انتقل مسألة 35. مسألة 35 بيان بها. احنا عندنا في البداية من قدمنا قلنا ان الكثير لا ينفعل بملاقات النجاسة، بل لابد ان يتغير. ذاك قدر ندري به انه اذا وقعت النجاسة في الماء، اذا وقعت النجاسة في الماء وتغير، نقول نجس. ذاك الفرض ما في خلاف، كل متفق عليه. وين نجي مسألة أخرى هاي للإشارة فيها خلاف، أن الماء تغير لونه، تغير طعمه، تغيرت رائحته، لكن لم تقع فيه النجاسة. ماء كثير موجود عندي، وعندي بقربه ميتة، بعد فترة من الزمن أشتم الماء أصبحت رائحته جائفة نتنا، بحيث رائحته رائحة تغير برائحة الميتة المجاورة له للماء. هنا الفقهاء منهم من يقول أشترط وقوع النجاسة في الماء، يلا احكم بالنجاسة، بالمجاورة يقول لي طاهر. ومن الفقهاء لا، يقول هو احنا عندنا تغير. فهنا هذا نص وارد هنا فيها ان هذا الماء لو تنجس بالمجاورة ينجس. فالسيد السيستاني ممن يقول ان الماء لو تغير بالمجاورة لونه تغير طعمه أو رائحته بالمجاورة، وإن لم تقع النجاسة فيه نحكم بنجاسة ذلك الماء. نقرأ: إذا تغير لون الماء الكر أو طعمه أو رائح أو ريحه بالمجاورة للنجاسة فلا يترك الاحتياط، لا يترك الاحتياط بالاجتناب عنه، لا يترك الاحتياط من عبارات الاحتياط الوجوبي. الفقيه هنا يحتاط وجوبا في هذه المسألة، وهو أنك تجتنب عن هذا الماء الذي تغير لونه، تغير طعمه أو رائحته بالمجاورة، لا سيما في مثل ما إذا وقع جزء من الميتة فيه وتغير بمجموع الداخل والخارج. هاي لا سيما وخصوصا ها شنو بمجموع الداخل والخارج؟ أن الداخل ليس بوحده هو الذي نجس، والخارج ليس بوحده هو النجس، وإنما مجموع كل من الداخل والخارج بالمجموع تغير هذا الماء، وخصوصا في هذا الفرض. يعني الآن السؤال اللي يطرح: لو عندنا ماء وتخير بالمجاورة، هل نحكم بنجاسته؟ نعم. تغير لونه، تغير طعمه، رائحته، نعم يحكمون بما؟ يحكمون بنجاسته. عند سماحة السيد يعني الاحتياط الوجوبي، لا يترك الاحتياط، عبارة من عبارات الاحتياط الوجوبي التي مرت عليكم سابقا. إما نعمل برأي هذا الفقيه الذي نقلده، أو ممكن نرجع إلى بعده من هو أعلم فلا أعلم. أنتقل إلى مسألة 36. من مسألة 33 إلى 36 تحدثنا عن تغير الماء بوقوع النجاسة فيه. في هذه المسألة حديثنا ليس عن وقوع النجاسة، بل وقوع متنجس، يعني أننا بعد معرفتنا بأن الماء الكثير ينفعل بملاقاة النجاسة إذا تغير في أحد، إذا تغير بأحد أوصافه الثلاثة نحكم بنجاسة. هنا عندنا متنجس وقع في ماء، هل نحكم بنجاسة ذلك الماء أم لا؟ الضابط اللي عندنا أن الماء إذا تغير بوصف النجس، بلون النجس، يعني تغير لونه بلون النجس، تغير طعمه بطعم النجس، تغير لونه برائحة النجس، هاي ضابطتنا حتى نحكم بنجاسة الماء. جئنا هنا في هذه المسألة، لو لدينا دم ماء، قبل لا أقول لك الدم أو يعني ماء، جبت نجاسة سائل عندي، دبس وقعت فيه نجاسة، الدبس بمجرد ملاقاة النجاسة يتنجس، تنجس. جبت هذا المتنجس الدبس ألقيته في الماء، لاحظت لون الماء أصبح متنجسا، أصبح لونه بلون الدبس، لا نحكم بنجاسة شنو؟ هل نحكم بنجاسة الماء؟ لا نحكم بنجاسة الماء. لما لا نحكم بنجاسته؟ لأن شرط تنجس الماء أن يتغير لونه بلون النجاسة، طعمه بطعم النجاسة، رائحته برائحة النجاسة، وهنا لم يتغير برائحة النجاسة، وإنما تغير بلون المتنجس الدبس، برائحته، بطعمه. ها هي المسألة، مسألة 36. إذا تغير الماء الكر بوقوع المتنجس فيه لم ينجس، هذا تغير الماء الكور بوقوع المتنجس فيه في الماء لم ينجس، لحد شلون تغير من تأتي لم يقل في المسألة إذا تغير الماء الكور بوقوع المتنجس فيه لم ينجس، تغير بمن حتى قلت أنه لم ينجس؟ هذا لم يتغير بوصف النجاسة، وإنما تغير بوصف المتنجس، فلذا حكم عليه أنه لم ينجس. يعني نلتفت إلى المسألة، إذا تغير الماء الكر بوقوع المتنجس فيه لم ينجس إلا أن يتغير بوصف النجاسة التي تكون للمتنجس. لو سألنا كيف عرفنا أن الأول إذا تغير الماء الكر بوقوع المتنجس فيه لم ينجس؟ من أين عرفتم ذلك أنه تغير بوصف المتنجس لا بوصف النجاسة؟ نقول من خلال الاستثناء، لأن بالاستثناء قال إلا أن يتغير بوصف النجاسة التي تكون للمتنجس، هذا إشارة إلى أنه منها نستفيد أن الماء الذي تغير، الماء الكر الذي تغير بوقوع المتنجس لم يكن متغيرا بوصف النجاسة، وإنما كان تغيره بوصف المتنجس، يعني بصفات المتنجس. فلو تغير بوصف النجاسة التي تكون للمتنجس 100% نحكم بمن؟ بنجاسته. وذلك لأننا قدمنا سابقا أن الماء الكثير، قدم الفقيه الماء الكثير الماء الكثير يتنجس إذا تغير وصفه بوصف النجاسة، لونه طعمه رائحته، إلا أن يتغير بوصف النجاسة التي تكون للمتنجس. ما زلت في المسألة، إذا تغير الماء الكر بوقوع المتنجس فيه لم ينجس، هذا إذا كان تغيره بأوصاف المتنجس، إلا أن يتغير بوصف النجاسة التي تكون للمتنجس كالماء المتغير بالدم يقع في الكر فيغير لونه، لون الكر، فيصير أصفر، فإنه ينجس، وذلك لأن النجاسة خيرته، لأنه تغير بوصف النجاسة. ولا ننسى أن الدم عندما يخفف بالماء، لون أحمر يخفف بالماء يصير أصفر، يعني مثل ما سوف يمر في المستقبل إحدى مراتب الأحمر أن يكون أصفر. هذه مسألة 36. أنتقل مسألة 37 في خاتمة الدرس، على نقرأها حتى ندخل بها نبين فكرتها. بالمسألة 37 يكفي في حصول النجاسة، يعني أن نقول أن الماء تنجس، يكفي في حصول النجاسة التغير بوصف النجس في الجملة، أنه تغير، لا يشترط أن يكون وصفه يطابق وصف النجاسة. الدم أحمر، لا يشترط أن يكون الماء أحمر حتى نقول أن الماء تنجس، يكتفي أن يعني هكذا نكتفي فيه، نقول يكتسب الماء لونا غير لونه، طعما غير طعمه، غير طعمه، لا، أو رائحة غير رائحته، لكنها مستندة إلى النجاسة. نهايتها الضابط، نهاية المسألة نكملها في الدرس القادم إن شاء الله. لا نشترط أن يكتسب الماء نفس لون النجاسة أو نفس طعم النجاسة أو نفس رائحة النجاسة، هذا لا يشترط في حتى يكون الماء نجسا. نكملها في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم محمد وآل الطيبين الطاهرين.